أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الأمارات الضعيفة التي ربما قيل بإثبات هلال أول الشهور بها، وانتهينا إلى أمارة تشخيص الرواة أو الرائين أنفسهم، تشخيص الرائين أنفسهم أن الهلال الذي ينظرون إليه هو لليلتين. طبعا تعلمون أن عامة الناس إذا رأوا الهلال عاليا وطال مكثه، خصوصا في حالات صفاء الجو كما في الصيف، فإنهم يصرون على أنه ابن ليلتين أو ابن ثلاث بعض الأوقات، بمعزل عن قضية التطويق. تعلمون أن التطويق لا يعني للناس كثيرا، التطويق إنما جاء البحث فيه من جهة وروده في رواية. وإلى الآن هذه المقولة شائعة في أذهان عامة الناس، حتى أن البعض يذهب فيها بعيدا إلى القول بأن الهلال في الليلة الأولى غير قابل للرؤية، فبمجرد رؤيته يقال إنه لليلتين. طبعا هذه المقولات لا مستند شرعي لها، لكن توجد رواية واحدة يرويها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف بإسناده إلى العيص بن القاسم. سند الشيخ الصدوق إلى العيص سند معتمد صحيح، والعيص إمامي ثقة أيضا، وهو الذي روى رواية زيد المعروف التي يترحم فيها عليه الإمام الصادق عليه السلام، ولو ظفر لوفى. جيد. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا، يعني كان واضح مش بحاجة إلى المختصين العارفين بمنازله، فاتفقوا أنه لليلتين. أيجوز ذلك؟ قال نعم. واضح جدا أن المقصود هنا ليس الجواز بالمعنى التكليفي، بل الجواز بمعنى المضي. يريد أن يعرف أن ما هم عليه هل هو مورد القبول عند الإمام أم ليس مورد القبول عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم. جيد. أيضا الشيخ الطوسي يرويها بإسناد صحيح. هذه الرواية لا نعرف عاملا بها من الأصحاب، مع أنها صحيح السند، وقيل إنها توافق بعض مذاهب العامة السائدة آنذاك، ولم نفرض أيضا ذلك. وهذا يكفي لعدم الوثوق بها، بل صحتها سندان وقوتها سندان ووضوحها دلالتان يجعلها أكثر وهنا عندما يطبق الأصحاب منذ القدم على عدم العمل بها، إذ كلما قويت الرواية من حيث السند والدلالة ولم تكن موردا للعمل، كلما كان احتمال وجود الخلل فيها أقوى. إذ لو كانت مدخولة السند أو خفية الدلالة، ربما قيل إن عدم العمل من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها عند القوم، أو عدم استظهارهم منها مطلبا صحيحا. أما إذا كانت نقية وواضحة من الطرفين ومع ذلك يعرضون عنها فإن هذا يكشف بدرجة قريبة من القاطع عن وجود الخلل البين فيها. هذا مضاف إلى أن هذه الرواية تنافي روايات الأمارات في ثبوت الهلال وبالأخص في عقدها السلبي، عنيت به أمثال روايات الرؤية عندما تنفي الثبوت بغيرها، عندما تنفي الثبوت بالتظني، عندما تنفي الثبوت بأقوال المنجمين، عندما تنفي الثبوت بالحدس، إلى ما هنالك. مضافا إلى منافاة هذه الرواية في الجملة لروايات التطويق وغيرها عند العاملين بها، إذ مقتضى إطلاقها أن الرائين أيا كانوا إذا اتفقوا أنه لليلتين جرى ما اتفقوا عليه ولو لم يكن الهلال مطوقا مثلا، فيكون التعارض بين هذه الرواية وتلك بالعموم والخصوص من واش. قد يكون مطوقا ولا يتفقون أنه لذلك، وقد لا يكون مطوقا ويتفقون أنه لليلتين، وقد يحصل الأمران معه. على أن هذا الأمر الذي تضمنته الرواية ينافي ما اتفق عليه من أن الهلال الشرعي بداية الشهر الشرعي تتوقف على رؤية الهلال في الأفق الغربي، وهذا يقتضي في كثير من الحالات أن لا يثبت الهلال إلا بعد مضي 30 أو 35 ساعة على ولادته، إذ لا يرى في اليوم الأول إذا كان عمره 15 ساعة، ويرى في اليوم الثاني وعمره يقرب من 40، وحينئذ ففي كثير من الحالات سوف يرى عاليا ويمكث طويلا وإلى ما هنالك.
الكبر والصغر الحجم،
فهذا يعني هذا في تلازم في العادة، في العادة. فهذا يعني بطبيعة الحال رفع اليد عن ذلك المبنى، وهو ثابت بنصوص صحيحة ومعتبرة كما تقدم. والعمدة يا إخواني في هذا الأمر هو عدم الوثوق بهكذا رواية بعد إطباق إعراض الأصحاب عنها. نعم قد يشكل الأمر نظريا على مثل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف الذي يكتفي بوثاقة المخبرين وسلامة السند في رواته فحسب، ولا يرى وزنا لإعراض المشهور عن السند ولا عن الدلالة، إذ مقتضى الصناعة حينئذ أن يكون عاملا بمثل هذه الرواية. أقول يشكل نظريا، أنا لذلك قلت نظريا، وإلا ولا يعمل لا بهذه ولا بأمثالها. عمليا لا يعمل بما
الصناعة
على مستوى الصناعة يرميها بالتسالم على عدم العمل بها، بعدم إمكان التصديق بمضمونها. الخوي عنده من هال
نزلات القوية. لا نكاد نصدق بهذا المضمون بيقول لك خلاص ماشي. على أن اتفاق جميع القوم أنه لأكثر من ليلة هذه حالة نادرة. الكثير من الناظرين لا يعرفون أنه ابن ليلة أو ابن ليلتين فيشكون. فيكفي إذ اشترطت الرواية أن يتفق الجميع على أنه لليلتين، فإذا واحد منهم شكك أنه لليلتين فلا يثبت. هذا في حد نفسه أيضا حل إشكال،
قد يكون
أنه بصير ثبوت الهلال لليلتين أو لليلة مرهون بأن يتفق جميع الذين رأوا أنه لليلتين. والحال أن كثيرا من الناس ليسوا من أهل التفقه في هذه الأمور، هذا غريب في حد نفسه انصاف. جيد، على كل حال الرواية غير معمول بها. بعد هذا نختم هذه الإمارات بإشارة بس يا إخوان، قضية أن الأشهر، أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، هذه أنا في البداية جعلتها في المقدمات يا إخوان، ولم أستعرض الروايات، روايات كثيرة في هذا المجال، حدود 35 رواية في الوسائل واحدة من الطرفين. لا، أن شهر رمضان دائما يأتي 30 يوما ولا ينقص أبدا مذ خلق الله الأرض، بعضها منذ ابتعث الله محمدا صلى الله عليه وآله، بعضها أن النبي لم يصم في حياته إلا 30 30. هذه الروايات يا إخوان كانت مثار جدل شديد عند بعض القدماء، حتى أفتى بمضمونها الشيخ الصدوق ونسب إلى غيره أيضا، وقيل إن المفيد في أوائل شبابه كان يذهب مذهب الصدوق خلافا لأستاذه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات الذي كان ألف رسالة في الرد على الصدوق. ثم بالغ الشيخ المفيد في رد مقالة الصدوق منتصرا لأستاذه في رسالة العدد والرؤية، هذه الروايات كثيرة يا أخوة، مضمونها هذا الذي أشرت إليه، هذا المضمون موجود عند السنة نعم، لكن ليس متبنى من مذهب معروف عندهم أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، لكن موجود ضمن في مرويات شيء من هذا القبيل. والملفت أن جملة من هذه الروايات مروية عن حذيفة بن منصور، والأغرب ما أقاله الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والشيخ المفيد عن ما ببالي من أنه كتاب حذيفة كان عندهما وليس في هذه الروايات، فالغريب أن لا يودعها في كتابه. عموما مو مهم، في روايات من غير حذيفة أيضا، هذه الروايات معارضة بروايات أكثر منها عددا وأصح منها سندا وأكثر منها عملا في مقام العمل عند الأصحاب، من أن من صام 28 يوما ورؤية الهلال فعليه أن يقضي يوما مكان يوم، لو كان لا ينقص لازم يقضي يومين. من صام 30 يوما
وثبت أنه رؤي الهلال قبل فقد صام يوم عيده في بعض الروايات. روايات يوم الشك مع ثبوت العيد في يوم الثلاثين والسؤال من الإمام مكررا ماذا نصنع، فيقول إن شهر رمضان يعتريه ما يعتري الشهور، قد يأتي تاما قد ينقص، أنه مش واجب بعيده يوم اللي بصوم 29 يوم وبيرى الهلال. مضافا إلى الروايات الحاصرة صم لرؤيته وأفطر لرؤيته إلى ما هنالك من روايات. هذا البحث يا إخواني إذا نتحدث بالصناعة بدنا نجي نقرأ الروايات كلها، والحال أن هذه الروايات لا نستطيع بالفعل الولوج إليها لكثرتها والحجاب في هذا البحث في العصور المتأخرة، إذ ومنذ قرون قد حسم الأمر لصالح القائلين لأن شهر رمضان كبقية الشهور قد يأتي تاما وقد يأتي ناقص. في روايات من الطرفين صحيحة، بس هذه مضامينها لا تزيد على هذا، وهو الباب تصور الخامس، الباب الخامس من أبواب الوسائل عمدة الروايات.
إفصال العلاج
قلت أصح سندا، قلت أوضح
دلالة صحيحة،
وقلت طبعا والمشهور أعرضوا عنها. العامل هو الصدوق يا أخي، الصدوق بعد قوله ليس من أقوال الفقهاء الدرجة الأولى في الطائفة، أنا قلتها مرارا هذه، ما عظمة الشيخ الصدوق في الحديث في مقام الفقهاء ليس من الفقهاء الذين هم أساسيون في الطائفة حتى يكون توقف أساسي عند آرائه. هذا ما قلت الأكثرية، قلت أكثر عددا صح
العدد
لا لا الأكثر عددا لا إلا إذا شكلت أحسنت إذا شكلت الوثوق الإطمئنان بالصدور في مقابل ذلك. جيد، هذا تمام الكلام يا إخواني في الرؤية وما يتفرع عليها. نحن دخلنا كثير أبحاث في موضوع الرؤية، بما فيه بحث التطويق، بما فيه في العام المنصرم بحث تعدد ووحدة الآفاق إلى ما هنالك، والحق أن يبحث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة باعتبار أن هذه كلها مربوطة برؤية الهلال وحالات زمن الرؤية، مكان الرؤية، كيفيات الرؤية. جيد، وقلت الوسيلة الوحيدة المتعارفة لثبوت الهلال هي الرؤية، استثنينا بس حالة واحدة إذا علمنا ولو من وسائل علمية وجود الهلال وراء الغيب بحيث يرى لولا المانع، هذه حالة نادرة. بعد الرؤية يذكر الفقهاء في العادة ثبوت الهلال بالنقل المتواتر، وهذا كما ترون هو فرع الرؤية، إذ النقل فرع الرؤية والتواتر فرع تعدد النقل إلى درجة يمتنع تواطؤ الناقلين معها على الكثير. لا بحث لنا في حجية التواتر، وإن كان يوجد بحث دقيق في كيفية التوالد، ها؟ اليقين الموضوعي من التواتر وتفاوت الناس في حصول هذا اليقين، إذ قد تؤثر العوامل الذاتية للمخبرين في سرعة وبطء حصول هذا التواتر، لكن هو حجة على كل حال إذا حصل، هو حجة على صاحبه إذ يبيت حينئذ عالما بوجود الهلال في الأفق وإن لم يره بنفسه، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام في عد الشياع في مقابل التواتر، فهل هذا في حد نفسه صحيح؟ وإذا كان صحيح ما هو الفرق بين الشياع وبين التواتر في المقام؟ الصحيح هو أن الشياع غير التواتر. إذ التواتر يراد منه تواتر الرؤية، بمعنى أن 30 شخصا مثلا رأوا وأخبروني، أو أخبروا 30، كل واحد من 30 أخبر 30 الثانية بالكامل، بحيث 30 الواسطة كل واحد منهم سمع من 30 الذين قبله. وقيل يشترط أن كل واحد يسمع من 30، كل واحد يسمع منه 30، ولا فرق في البيت، إذ هم في الحقيقة الواسطة نقلت 30 خبر وهم 30 شخص، ما في مشكلة. طبعا 30 مجرد عدد أنا قلته، وإلا لا قيمة له. قد يكون التواتر يحصل بحسب مواصفات الكيفية بأقل من هذا الكم، وقد لا يحصل حتى بهذا الكم، ويختلف الأمر من خبر إلى خبر. خبر الغريب غير الخبر المتعارف، مثلا خبر الهلال في ليلة يتوقع فيها رؤية الهلال، هذا خبر قد يسرع حصول اليقين للإنسان بسماعه من أشخاص معروفين مثلا بالورع والتقى والجي والخبرة برؤية الهلال، بينما إخباره ليلة 29 قد لا يحصل التواتر بأضعاف العدد لاستبعاد أن يرى الهلال في تلك الليلة. جيد، إلى ما هنالك من عوامل. بينما الشياع، الشياع هو ذيوع الخبر وشيوعه بين الناس، أعم من الذين رأوا والذين نقلت الرؤية إليهم، بحيث يرى أن الناس قد شاع وذاع بينهم رؤية الهلال. هذا الشياع أصله رؤية، وأصله إخبار الرائين، لكن الشياع يتأثر كثيران بوسائل وأدوات غير موضوعية، إذا كان المشيع يمتلك أدوات الإشاعة فقد تحصل من قوله إشاعة ويحصل شياع، ولا يكون لهذا الشياع أي قيمة، خصوصا في مثل الوسائل الحديثة في عصرنا. يستطيع شخص محترف على وسائل الهاتف الذكي ووسائل التواصل الحديثة أن ينشر خبرا من هذا القبيل إلى حاد كثير من البسطاء والسذج الذين لا يعرفون ما هي القضية، يتيقنون أو يطمئنون منه. نعم، في الأزمنة السابقة كان يصعب مثل هذا، كان ممكن وبدرجات أضعف من قبل السلطة الحاكمة إلى ما هنالك. أساسا السلطة الحاكمة ما كانت بحاجة لهذا، لأن غيرها ما كان ليتصدى للهلال علنا إلا حالات فردية. ولذا فإننا نقول إذا حصل شياع أوجب اليقين فلا كلام لا لموضوعية في الشياع، إذ لم ترد حجية الشياع في آية أو رواية حتى ندور مدار اللفظ، بل لأن اليقين حجة في حد نفسه من باب حجية القطع. إنما الكلام في أنه إذا لم يحصل اليقين من الشياع، طبعا هذا داخل بالبحث القادم بصير، بس ما رح نبحثه بالبحث القادم، بدنا نشيله هون. إذا لم يحصل اليقين من الشياع، فإما حصل الظن العادي أو الظن المتاخذ المعبر عنه بالإطمئنان، متخن للعلم. أما الظن العادي فهو مشمول لأدلة عدم حجية الظن، وهو على الأصل والقاعدة
كما هو واضح.
وأما الظن المتأخذ فهو لا يرقى في حجيته إلى مستوى الحجية الذاتية، وقد قرر في محله أن حجية الإطمئنان عمدة دليلها السلوك والارتكاز العقلائي. وإذا كان الأمر كذلك، وهنا ينبغي أن يقال إن الإطمئنان القابل للردع عن العمل به المقدار الثابت من ارتكاز العقلاء في السلوك عليه، والمحرز إمضاؤه بعدم الردع عن، هو الناشئ من مناشئ موضوعية متعارفة عقلائية. أما الإطمئنان ولو الشخصي منه غير الناشئ من مناشئ موضوعية متعارفة عند العقلاء، لما يحصل لبعض البسطاء والسذج عن حسن نية عندهم الإسراع إلى حصول الوثوق والإطمئنان مما لا يحصل في العادة لدى عموم العقلاء فضلا عن الحاذقين منهم، فإنه غير محرز الإمضاء، بل هو مشمول للأدلة الرادعة عن العمل بالظن. إذ الإطمئنان ليس شيئا غير الظن العام في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإذا ما التفت شخص إلى أن لديه مثل هذه الحالة وهي سرعة الوثوق والإطمئنان، هذه بتصير للإنسان أنه اطمئن بفلان ثم انكشف له غير هذا، اطمئن بخبر ثم انكشف له غير ذلك، بعد تكرر وقائع يكتشف أنه غير متعارف بالإطمئنان عندما يقايس فيما بينه وبين أترابه الذين لم يحصل لهم من هذه الأمور اطمئنان. هذه حالة ببساطة ذهنية للإنسان، يكون إنسان يتأثر كثيرا بالتلقين القولي والعملي، فحينئذ لا يكون مشمولا لأدلة حجية الاطمئنان إلا إذا جزم في مورد أن اطمئنانه ناشئ من مناشئ موضوعية ومتعارفة. حينئذ
كان دليل الله في الاطمئنان
وين دليل الله؟
دل على اتباع العلم
العلم
مفهوما لا يفرق الأرض مولانا، والأرض حجة
في أدني
العلم بالاطمئنان،
حتى الروايات الدالة على حجية العلم انسل أنها هي الدليل هناك
في موضوع،
فهي دال على حجية العلم المتعارف وانصرف عن حجية علم حسن الظن الذي مش العلم، قصدي العلم العلم يعني بحسب قولك الآن رح يصير شامل للعلم وللاطمئنان معا العلم العادي. نقول هذا الذي لديه علم عادي ناشئ من مناشئ ذاتية غير عقلائية لا نحرج شمول الروايات لها والنظر إليها، بل هي جزمة منصرفة عنها. طبعا لو سلم وجود هكذا روايات تأتون بها
إذا موجود مو مدعي الإطلاق، مدعي الانصراف للدين مو مدعي الإطلاق،
أي مو مشكلة مدعي الانصراف أول شيء يجيب الأدلة إذا حصلت عليها
روايات، إذا علمت فعمل هذه الروايات
لا لا إذا علمت فعمل على مثل هذا فإيش هذا، هذه تحمل على العلم الحقيقي وعلى العلم العادي الشامل للاطمئنان، جيب أدلة واضحة في مطلق العلم الشامل للاطمئنان مثل روايات الشهادة على مثل هذا فاشهد واضح
عرفت تسامح المفهوم، وأنا بين العلم والفنان
أدري
وإن كان في المصادر غير حجر
لكن العرف لا يتسامح في مثل وجود حالات استثنائية مرضية في العقلاء قطعا عم نتكلم نحن مش عن شخص وسواسي عم نتكلم عن حالة من هذا القبيل وهذه الحالة يميزها العرف ولا يرى لها وزنا أو قيمة كما هو واضح بين؟ طبعا رح يجي البينة بين شيء آخر العرف المقام في مقام فهم الكلام المقصود السيد هذا تمام الكلام يا إخوان في وسائل الإثبات الوجداني وسائل الإثبات التعبدي والتي أهمها البينة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.